أنتم برفقة SBS عربي 24.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. ومن الأخبار الرئيسية أيضا رفض إسرائيل لمقترح هدنة مع حزب الله لمدة 21 يوما طرحته دول أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي نقل عن قائد سلاح الجو أن الجيش الإسرائيلي يسعى لمنع أي إمكانية لنقل الأسلحة من إيران تعويضا عما قام الجيش الإسرائيلي بتقليصه إلى الآن من مخزون حزب الله. وأضاف أيضا من قاعدة تل نوف الجوية أن أمن نصر الله وحزب الله وقدرتهم على التعافي مما تعرضوا له يتوقفان على قناة التغذية المفتوحة والقادمة من إيران. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قال أن الضربات الجوية الواسعة التي تستهدف حزب الله يمكن أن تمهد الطريق لهم لدخول أرض العدو وفق كلماته. وزير الصحة اللبناني دكتور فراس أبيض قال أنه أكثر من 50 شخص قتلوا في الضربات يوم أمس لترتفع حصية القتلى إلى فوق حاجز 1500 فضلا عن آلاف الجرحى. الجهود الدبلوماسية على قدم وساق لخفض التصعيد في الأعمال العدائية، ولكن إلى الآن على ما يبدو رفض هذا المقترح. كان أيضا حزب الله تبنى إطلاق صواريخ ومسيرات نحو مواقع إسرائيلية عدة، وقال إن مقاتليه قصفوا صفد ب80 صاروخا ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين وفق كلمات البيان. حزب الله يمتلك مجموعة متنوعة من الصواريخ الثقيلة غير الموجهة والصواريخ البالستية وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات والسفن. من بين الأسلحة صواريخ فلق واحد وفلق اثنان غير الموجهة التي يصل مداها إلى حوالي 11 كيلومترا. إلى جانب الترسانة الصاروخية، حزب الله كان أطلق عدة طائرات مسيرة باتجاه أهداف في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وحتى استخدمت هذه الطائرات لتصوير مواقع عسكرية مثل قاعدة رمات دافيد الجوية. تقارير غربية تقول أن الحزب يعتمد على الإنتاج المحلي للطائرات المسيرة. دعونا نتحدث معا في احتمالية الغزو البري للبنان. ضيفنا هو الخبير العسكري والضابط المتقاعد من الجيش اللبناني ومؤسس مجموعة أوزي أرب ميديا الأستاذ ريمي وهبي. أهلا وسهلا فيك سيدي الكريم وشكرا لتلبية الدعوة.
يا صباح الخير حي فارس، وأنا بتشكرك على استضافتي اليوم.
تقول المعطيات أن احتمال الغزو البري يبدو أنه قائم. البعض يتساءل يعني شو السيناريو الأكثر ترجيحا في هذه الحالة، يعني هل اجتياح كامل كما في عام 1982 أم توغل محدود يليه انسحاب كما في 2006 بالنظر إلى مدى تسلح الحزب؟ يعني منذ آخر حرب 2006 اكتسب الحزب المزيد من الويبنري والخبرة في التعامل مع الحرب، وهذا بالطبع يعني سيكون عامل سيحدد الاتجاهات القادمة أيضا حتى بالنسبة لإسرائيل. ما رأيك، هل ترى الغزو البري قائما كاحتمال؟
سؤال حلو كتير. اليوم احنا الوقع الموجودين في الإسرائيلي، حكومة إسرائيل بخبرتي أنا بتتلافى أكثر شيء ممكن الغزو البري. الإمكانية على طول موجودة، ولكن النسبة المئوية أنا بقول لك يمكن 10%، لأنه الجيش الإسرائيلي عنده استراتيجية معينة هي بتدمير ممهج للبنية التحتية لحزب الله في لبنان، والتأثير بشكل مباشر على معنويات البيئة الحاضنة لحزب الله وبالأخص والمجتمع اللبناني بالعموم مع تناقضاته السياسية. بس قول تناقضاته السياسية، هالشي ما بيمنع أنه تضامن شعبي إنساني مع أخوتنا بجنوب لبنان وبالبقاع وبالضاحية الجنوبية، لأنه هذا موضوع إنساني ونحن في أواصم كتير مشتركة من أواصم الجيرة والعادات وغيرهم. حتى لو بختلف معك بالسياسة، بس وقت الأزمة بدي أقف معك إنسانية.
في خلافات حادة جدا يعني بين طرف يرى أن حزب الله دخل إلى هذه الحرب وانخرط فيها مضطرا دفاعا عن أراضيه ودعما لغزة، والآخر يرى على الجانب الآخر كمان أنه حزب الله جر لبنان إلى حرب لم يكن له فيها يعني لا ناقة ولا جمل. أستاذي الكريم، يعني صحف عربية وغربية ومنها الأستراليان حتى تحدثت عن جهوزية حزب الله لحرب برية، يعني تعقيبا على كلامك أنه احتمالية لا تتجاوز 10%. يقال أن حزب الله أيضا مستعد لهكذا احتمال، وأن الطبيعة الجغرافية لجنوب لبنان والجهوزية العسكرية، خطوط الإمداد البرية أيضا من إيران ستدعم موقف الحزب، وآخرون يقولون لا، أنه سلاح الجو الإسرائيلي أيضا سيكون له الكلمة الفصل في حال تطورت الأحداث وأصبح هناك بالفعل في غزو بري. ماذا ترى في الأفق القريب في حال يعني وقع ذلك بالفعل؟
الهجوم البري الأكيد طبيعة جنوب لبنان طبيعة جبلية منبسطة، منا بارتفاع وسط لبنان وشماله، ولكن طبيعة جبلية منا مثل طبيعة غزة. اللي بيفرق عنا أنه التضاريس وديان كهوف، هالشي بيساعد الرجال المقاومة بصد أي هجوم والحق الخسائر بأي جيش عم يحتل أرضك أو عم يتقدم. هذا المبدأ الأنهي، المبدأ العسكري دربنا عليه، الجيريا وورفير يلي بتأذي فيها الجيوش النظامية، مثل ما صار بفيتنام، مثل ما صار بأمثلة أخرى بأفغانستان وبغيرهم. هالشي أكيد ما فينا نقارنه على الواقع بغزة. غزة هي مدينة، إذا بدك تقارن الهجوم على غزة والمدن بتبقى أقسى على الجيوش النظامية من الحروب بالطبيعة المفتوحة. حتى ما في شيء هيكون هين، بس على طول نحن بالمبدأ لأن تقارن الحرب في جنوب لبنان التقدم، أكيد تروح تحتل مدينة مثل صيدا فرضا، عم بعطي مثل صيدا أو النبطية، بيبقى فيها أو غزة المدينة الكبيرة اللي بتطلع حجم كبير، طبيعي هيدي بتبقى أقسى ما أنك تجي تحتل طبيعة مثل الجولين أو مثل بادية الشام مثلا مع وجود المقاومة فيها. أكيد الطيران الإسرائيلي عنده القدرة القوية تكنولوجيا، أكيد عسكريا. أعتقد بالتطور التكنولوجي اللي صار بآخر 18 سنة مقارنة مع 2006 أنه حزب قادر يوقف أي هجوم إسرائيلي، بيلحق بيسبب خسائر فادحة مع الإسرائيليين، بيأثر عليهم بس ما بعتقد بيقدر يوقف تقدم إسرائيلي في جنوب لبنان واحتلال لجزء من أراضينا بجنوب لبنان بهالإطار. هيدا الهدف الاستراتيجي لإسرائيل، مش الاحتلال لبيروت والوصول بال82 على بيروت، ما بيهمهم الأمر، هن بيهمهم دفع تطبيق القرار 1701 ودفع حزب الله شمال نهر الليطاني اللي هو على مسافة 25 كيلومتر من حدود إسرائيل.
ولكن يمكن سيفرض على الطرفين التزامات معينة حتى على إسرائيل التي يعني لطالما خرق سلاح الجو فيها، المجال الجوي اللبناني أيضا ترى يعني في التزامات على الطرفين في حال تم تطبيق القرار. يعني إذا انتقلنا إلى ترسانة الحزب العسكرية، بنسمع بالأخبار أستاذ ريمي أنه صواريخ ألماس مثلا، صواريخ فادي 1، 2، 3، صواريخ باليستية، كيف تقدر اليوم أنت وتنظر إلى هذه الترسانة العسكرية والتسلح أيضا الذي قام به الحزب آخر 18 سنة؟
أكيد الحزب مسلح بترسانة كتير واسعة قادرة تلحق الأذى بإسرائيل وبالجيش الإسرائيلي، بس بتقديري ما فيها تكسر ظهر الإسرائيلي. الإسرائيلي عنده القدرة الأعلى بكتير من هالترسانة، وفي شغلة كتير مهمة العالم منا منتبهت لها، أنه خلال السنة من بعد حرب غزة بسبعة أكتوبر إسرائيل صارت جزء من السنترال كوماند تبع الدولة الأمريكية، وبالتالي وصل جزء منها، وبالتالي كل المعلومات الاستخباراتية، كل المعلومات الدول بمنطقة المائية بالمنطقة الوسطى بالعالم. يمكن للمستمعين تأشرح لهم، الأمريكي مقسم العالم على سبع تياتر، سبع مناطق، منهم السنترال كوماند يلي هي معنا بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيدي بتضم حوالي 20 دولة بتنسق مع الأمريكي بطريقة مباشرة. إسرائيل ما كانت ضمنا، هلأ صارت ضمنا، وقتها بتصير ضمنا يعني بتصير في تبادل استخباراتي، وبالتالي بتصير جزء من كأنك جيش أمريكي عم بيقاتل على الأرض، وقدرات أمريكا هائلة جدا جدا بهالمجال.
ومن هون حملات الطائرات، وشفنا المزيد حتى من الجنود، وحتى حزمة مساعدات عسكرية إذا سمعت يعني قبل قليل.
فوق العشرين مليار دولار تقدمت لإسرائيل مساعدات من بعد 7 أكتوبر. أنا عم بعمل تمهيد تقدمي لحتى المستمع يعرف وين إسرائيل وضعها هلأ عسكريا ودوليا بالعلاقات، على صعيد قوي جدا. حزب الله بترساناته من الصواريخ اللي عنده إياهم قادر يأذي بس مش قادر يهزم. هذا اللي بدنا نعرفه. في شغلة مهمة خي فارس، المقاومة بأي دولة بترتكز وقتها بالحروب تبعها على عامل الديموغرافي وعامل السكان تتأثر بالشعوب تبعها. نحن بالعامية عنا منقول إذا بيروح عنا مليون قتيل ما بتأثر، إذا بيروح عند تنقول الأمريكي أو الأوروبي ألف قتيل تقصد تصرف حكومي فيه. أمرار بيلعب على العامل هيدا لحتى يأثر ويخلي تردع العدو تبعه لحتى ما يكمل بهجومه وتتأثر عليه داخليا. ولكن هل موضوع هيدا ثبت العكس بإسرائيل؟ صار لهم سنة عم بيقاتلوا بغزة ورايح مئات القتلى منهم ورايح من فوق الميتين مخطوف خطفوهم الحماس من وما تأثرت جوا، في معارضة بس ما تأثرت واستمرت الحرب. معناتها هيدا العامل عامل تاني ما بيلعب لصالح المقاومة ضد إسرائيل، لأنه إسرائيل فيها تقتلك ناظر سنة وتفعك ثمن غالي بالخسائر للأسف مثل ما عم بيصير بجنوب لبنان هلأ.
البعض قد يجادل ويقول الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا تعرضت لتصدعات يعني في ضوء هذا الاستقطاب في الشارع.
أنا بكون إنسان واقع وقت بقيم الأمور مثل ما هي وبعمل حساباتي على أساسها. حرام بنهاية الطريق أنا كلبناني إسترالي لبناني بشوف أنه خسارة أخوتنا يلي عم يتضرروا عم ينزحوا، هالقرى اللي انجرفت، هالثمن الغالي اللي عم ندفعه كرمال برأيي حرب عبثية ما حتوصل لمحل.
في انقسام حولها، هل كان يمكن تلافي يعني انخراط حزب الله في هذه الحرب أم لا؟ خلاف طبعا عميق وواضح في الشارع اللبناني، انقسام في الآراء. شكرا لوقتك معنا في هذا الصباح. هذا كان الخبير العسكري والضابط متقاعد من الجيش اللبناني الأستاذ ريمي وهبي.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.